قال المصنف رحمه الله: باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. هذا الباب من الأبواب المهمة في التوحيد أو في كتاب التوحيد، وله مناسبة بما قبله، وذلك أن الله عز وجل هو الذي له الحكم القدري والشرعي والجزائي، وهو الذي يؤله ويعبد ويطاع طاعة مطلقة. فإذا اتخذ العبد الرؤساء على هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لها، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ومن توابع ذلك أنه يتحاكم إليهم لا إلى الله ورسوله، ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله، وهذا كفر. فهذا الباب والذي قبله كلاهما في تغيير شرع الله، هذا الباب والذي قبله في تغيير شرع الله، إلا أن الباب الأول أعم وهذا الباب أخص. فهذا الباب خاص بالتحاكم عند النزاعات والخصومات، بخلاف الباب الذي قبله فإنه أشمل وأعم من هذه المسألة. ولهذا الباب مناسبة مع كتاب التوحيد، فقد نبه في هذا الباب ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول في موارد النزاع، لأن هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره تعالى. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد المصنف بهذا الباب أمورا، منها التحذير من التحاكم إلى غير الله ورسوله. ثانيا، أن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل الأمور. يبين لك أن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل الأمور. ثالثا، التنبيه على معنى الشهادتين ولوازمها ومقتضياتها. هذه المسألة هي مهمة جدا، مسألة التحاكم إلى شريعة الله عز وجل، إلى الكتاب والسنة، وتظهر أهمية هذه المسألة فيما يلي. تظهر أهمية هذه المسألة فيما يلي: أولا، ربطها بتوحيد العبادة، فقد قال الله عز وجل في قصة يوسف ودعوته إلى الله في السجن: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. فربط قضية الحكم لله تعالى بتوحيد العبادة. ثانيا، ربطها بتوحيد الربوبية، وذلك أن الله عز وجل ذكر هذا الأمر في قوله حين عدد بعض خصائص الربوبية، قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، إلى قوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثالثا، ربطها بتوحيد الأسماء والصفات، فقد قال الله عز وجل: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال سبحانه: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم وهو العليم الحكيم. ربطت هذه المسألة بتوحيد الأسماء والصفات. رابعا، ربطها بالإيمان كما في آية الباب: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. خامسا، ربطها بالإسلام كما في قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. والإسلام أساسه الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة. وهناك مسائل في هذا الباب سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى فيما يأتي معنا من أدلة. هذه الآية التي جعلها المصنف ترجمة للباب هي ليست واحدة، بل هي آيات في سياق واحد أشار إليها المصنف بقوله الآيات. أشار إليها المصنف بقوله في آخر هذه الآية: الآيات. ولها مناسبة للباب وللتوحيد. فأما مناسبتها للباب فقد دلت على تكذيب من ادعى الإيمان بما أنزل الله يرحمك الله ثم تحاكم إلى غيره ومناسبتها للتوحيد أنها أنكرت على من لم يقم بلازم شهادة أن لا إله إلا الله وهو الإيمان بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المقتضي للعمل بشريعته وأما معاني هذه الآية فقوله أو هذه الآيات فقوله سبحانه وتعالى ألم ترى هذا استفهام يراد به التعجب والإنكار والخطاب فيه موجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترى بمعنى تعلم أو تنظر وتبصر وقوله يزعمون إلى الذين يزعمون الذين يزعمون هم جماعة ولذا قال الذين ليدل على جمعهم ويزعمون من الزعم وهو حكاية قول يكون مظنة للكذب ولهذا جاء في القرآن في كل موضع ذم القائلون به كما في قوله عز وجل بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وفي قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وكلمة زعم ويزعم تقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب أو منزل منزلة الكاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها وهؤلاء يكذبون في دعواهم يزعمون أنهم آمنوا ولم يقل ألم تر إلى الذين آمنوا لأنهم لو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لما أرادوا التحاكم إلى الطاغوت فهم لم يؤمنوا بل يكذبون في دعواهم وإن قالوا إنهم يؤمنون بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وما أنزل على الأنبياء قبله قال أنهم آمنوا بما أنزل إليك والذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الكتاب والسنة كما قال سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة يقول أهل التفسير الكتاب القرآن والحكمة السنة وكما في قوله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالأول المراد به القرآن، المبين هو القرآن أو المبين هو القرآن، والمبين المراد به السنة. بما أنزل إليك أي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أنزل من قبلك، والذي أنزل من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب كثيرة وشرائع متعددة، وقد أعلمنا الله عز وجل في كتابه ببعض هذه الكتب السماوية، أعلمنا الله ببعض الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها. قوله يريدون أن يتحاكموا، يريدون أن يتحاكموا، يريدون من الإرادة التي تدل على معنى الرغبة، يرغبون، يحبون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وهذه الكلمة أخرجت المكرهين، فإن تحاكمهم إلى الطاغوت بغير إرادتهم بل بإكراههم لا يدخل في هذا. يريدون أن يتحاكموا، والتحاكم بمعنى التخاصم، إلى الطاغوت، إلى الطاغوت، والطاغوت كثير الطغيان، وهو صيغة مبالغة منه، وقد عرف ابن القيم الطاغوت بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وذلك في معصية الله عز وجل. والمراد به الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ويكون الحكم مخالفا لحكم الله ورسوله. قوله وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أي أمرهم الله عز وجل، فالآمر لهم هو الله جل وعلا، والأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. أن يكفروا أن يرفضوا طاعة الطاغوت. والضمير في قوله به أي بالطاغوت يعود على الطاغوت. وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريد الشيطان أي بأمره لهؤلاء وتزيينه لهم، يأمرهم أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويزين لهم هذا الأمر. والشيطان جنس يشمل شياطين الإنس والجن، وإن كان المراد به هاهنا الشيطان الأكبر، وكلمة الشيطان مأخوذة من شطن إذا بعد، والشيطان بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد عن كل خير، ومأخوذ من شاطئ إذا امتلأ حنقا وغيظا. وقوله أن يضلهم ضلالا بعيدا أن يضلهم أن يصرفهم عن سبيل الحق ويصدهم عن طريق الهدى. والضلال هو العدول عن الطريق المستقيم، ووصف الضلال بأنه بعيد لكونه بعيدا عن الحق. فهو ليس بقريب، وفيه معنى أن يتدرج بهم الشيطان حتى يوقعهم في ضلال بعيد. والغالب في إطلاق الضلال البعيد أن يكون على الكفر الأكبر والشرك الأكبر. ثم قال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا. وإذا قيل لهم أي للمنافقين تعالوا أي أقبلوا إلى ما أنزل الله أي في القرآن من الحكم بين الناس. وما هنا اسم موصول بمعنى الذي يفيد العموم أي إلى جميع ما أنزل الله في القرآن من الأحكام وإلى الرسول، وذلك ليحكم بينهم فيما تنازعوا فيه. والإقبال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام على وجهين: إقبال إلى نفسه في حال حياته، إلى نفسه وشخصه في حال حياته، والثاني إقبال إلى سنته بعد وفاته. والمراد هنا الأول، والمراد هنا الأول، وكلاهما مجمع عليه. ثم قال سبحانه: رأيت المنافقين. المنافقون من اتصف بالنفاق، والنفاق على قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والمنافقون هؤلاء كان نفاقهم اعتقاديا، والنفاق الاعتقادي إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وهو يحمل معنى الزندقة. قال: رأيت. الرؤية هنا كما قال أهل العلم رؤية حال، رؤية حال. رأيت حالهم يصدون عنك صدودا. وقيل رؤية بصر، والأول أقرب لأن الله عز وجل خاطب به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكونوا آنذاك حاضرين عنده حتى يشاهدهم. قوله يصدون أي يعرضون، يصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا. وفي قوله رأيت المنافقين إظهار في موضع الإضمار، كما ذكر العثيمين، لثلاث فوائد: الأولى أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان كانوا منافقين، الثانية أن هذا لا يصدر إلا من منافق، لأن المؤمن حقا لا بد أن ينقاد لأمر الله ورسوله بدون صدود. الثالثة التنبيه، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل الإنسان عنه، فإذا تغير حصل له انتباه. ثم قال سبحانه: فكيف إذا أصابتهم مصيبة. فكيف، الاستفهام هنا استفهام يفيد التعجب والإنكار. أي كيف يكون حالهم وماذا يصنعون إذا أصابتهم مصيبة، والمصيبة هي العقوبة من قتل ونحوه، وتشمل أمرين: المصيبة الشرعية الدينية، والمصيبة الدنيوية، كما لو أصابهم فقر أو نحوه المصيبة الدنيوية مثل الفقر، فإذا أصابتهم هذه المصيبة قالوا ما أصابتنا ونحن ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وإذا أصابتهم مصيبة في الدين وذلك بأن يظهر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أمرهم خافوا وقالوا يا رسول الله ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم، الباء للسببية وما اسم موصول تفيد العموم، أي بما قدموه من الأعمال السيئة، وأطلق على العمل باليد لأنها هي أكثر الجوارح مزاولة للأعمال. ثم قال عنهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إن هنا بمعنى ما، لأنها وردت في سياق نفي وإثبات، يكون الكلام ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. والمعنى أنهم يعتذرون ويحلفون إن أردنا بذهابنا إلى غيرك، لم نتحاكم إليك، ما أردنا بذلك إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة. وقال آخرون قولهم ما أردنا إلا، إن أردنا إلا إحسانا أي لا إساءة فيه، وتوفيقا أي بين الخصمين، ولم نرد مخالفة لك ولا تسخطا لحكمك. قال الله عز وجل أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي فاكتف به فيهم، فإنه عالم ببواطنهم وظواهرهم، فالله عز وجل يعلم ما في بواطنهم من النفاق والمكر والمخادعة لله ورسوله، وفي علم الله عز وجل لما في القلوب في ذكر ذلك في القرآن يأتي على وجهين، على وجه الذم والتهديد للمخالفين كما في هذه الآية، والثاني يأتي على وجه المدح والثناء في حق الطائعين، كما في قوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق واليقين والإخلاص. أما هؤلاء المنافقون فقد ذكر الله عز وجل وعيده وتهديده لهم بقوله: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيهم بثلاثة أشياء: أحدها الإعراض عنهم إهانة لهم وتحقيرا لشأنهم وتصغيرا لأمرهم، لا إعراض متاركة وإهمال. وبهذا يعلم أن هذه الآية غير منسوخة. والثاني قوله: وعظهم، وهو تخويفهم عقوبة الله عز وجل وبأسه ونقمته إن أصروا على التحاكم إلى غير رسوله وما أنزل عليه. والثالث قوله: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي يبلغ تأثيره إلى قلوبهم، يبلغ تأثيره إلى قلوبهم، ليس قولا لينا لا يتأثر به المقول له، بل يكون القول قد بلغ مبلغه بما فيه من الزجر والتخويف. وقوله في أنفسهم، في أنفسهم في الجار والمجرور، في متعلق الجار والمجرور قولان. قيل القول الأول أن قوله في أنفسهم متعلق ببليغا، قولا بليغا في أنفسهم، قل لهم قولا بليغا في أنفسهم، بمعنى أن يبلغ في أنفسهم مبلغا مؤثرا، وهذا كما قال بعض أهل العلم حسن من جهة المعنى لكنه ضعيف من جهة الإعراب، لأن صفة الموصوف لا تعمل فيما قبلها. الثاني أنه متعلق بقل، والمراد أمران أو أحد أمرين: الأول قل لهم في أنفسهم خاليا بهم ليس معهم غيرهم بل مسرا لهم بالنصيحة، والثاني قل لهم في معنى أنفسهم، كما يقال قل لفلان في كيت وكيت، أي في ذلك المعنى. فالله عز وجل أمره أن يقول لهم، أن يقول لهم في أنفسهم أي في شأنهم في حالهم في هذا المعنى الذي ذكر، وهذه أقوال محتملة أي القولان الأخيران في متعلق في أنفسهم أنه متعلق بالفعل قل لهم. والقول البليغ يتضمن ثلاثة أمور. القول البليغ يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول عظم معناه وتأثر النفوس به، أن يكون معناه عظيما والنفوس متأثرة به. الثاني فخامة ألفاظه وجزالتها. الثالث كيفية القائل في إلقائه إلى المخاطب، فإن القول كالسهم والقلب كالقوس الذي يدفعه، يعني أن يكون في هيئته كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي هذه هي الحكمة من إرسال الرسل، أن يطاعوا بإذن الله. الإذن يتضمن أمرين، الأول الإذن الأمري الشرعي، أي بأمر الله عز وجل شرعا، والثاني الإذن الكوني، ويكون المعنى ليطاع بتوفيق الله وهدايته. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ذكر الله عز وجل ما يجب أن يقوم به هؤلاء إذا وقع منهم التفريط والإساءة والذنب والمعصية، فقال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أي بذنب من الذنوب وارتكاب سيئة من السيئات، جاءوك، والمجيء هنا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وطلب منهم عند ذاك أمران، الأول الاستغفار والتوبة، أن يستغفروا الله عز وجل من ذلك الذنب وأن يتوبوا إليه توبة نصوحة، والثاني أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يستغفر لهم. واستغفر لهم الرسول، وحين ذاك يتحقق لهم القبول، قبول توبتهم، ورحمة الله إياهم، لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه الآية أخذ بها بعض الصوفية يستدل بها على أن المسلم إذا اقترف سيئة أو ألم بذنب أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يذهب إلى قبره ويستغفر الله عنده عند القبر ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وهذا باطل مردود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر به، ولأن الصحابة الكرام لم يفعلوا ذلك مع أنهم أحرصوا الناس على الخير. ولأن الله عز وجل قال: ولو أنهم إذ، ولم يقل إذا لما يستقبل. وهذا جواب حسن، يقال لم يقل الله عز وجل: ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوا، وإنما ذكر ما مضى ولم يذكر ما يستقبل. وهذا رد واضح وبين. ثم ذكر الله عز وجل الآية الأخيرة في هذا الباب: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، أقسم الله عز وجل بنفسه العظيمة وبربوبيته لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، نفى عنهم الإيمان حتى تحصل منهم ثلاثة أمور: أولا التحاكم إلى شرع الله في كل صغيرة وكبيرة، فيما كان من أبواب النزاع أو المنهج أو الدعوة أو العبادة أو سائر الأمور في جميع أبواب الدين، لأن الله عز وجل قال: فيما شجر بينهم، وما هنا من صيغ العموم. الثاني ألا يجدوا في أنفسهم الحرج، وهو الضيق من حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث التسليم التام لما حكم الله ورسوله به. هذه آيات مهمة، هي من أهم الآيات التي وردت في باب التحاكم إلى الشرع والدين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.